السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك مع الإمام العلم محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به مع النبيين والمرسلين ومع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي معنا هو الأربعين النووية. مر بنا الكتاب، وبالأدق أكثر الكتاب 36 حديثا مروا بنا في هذا الكتاب المبارك، وبقي القليل، ولعل الذي بقي يكون من أهم الأحاديث في الأربعين. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن هذه الليلة معنا أحاديث، نبدأها بالحديث 37، وهو حديث قدسي يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، ويبين لنا الحسنات والسيئات، ويتكلم في أمر حساس بالنسبة للناس، وهو أمر الهمة أو الأمر ما يتحدث به الناس في أنفسها. بعض الناس يكون عنده تفكير ويأخذ هذا التفكير في الجدية ويبدأ بتطبيقه، وبعضهم لا يتابع هذا التفكير بتطبيقه، وبعضهم يعجز عن التطبيق، بعضهم يكسل، و يعني هذه الأنواع التي يخرج منها الإنسان في حالة تفكيره وهمه بفعل أمر ما. فالأفعال لا تخرج عن أمرين، إما حسنات أو سيئات. في آخر المطاف يوم القيامة ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. لذلك هذا الحديث سيبين لنا كيف تكتب الحسنات والسيئات، ولابد أن ننتبه إلى هذا الحديث جيدا، لأن فيه بعض النقاط التي يحتاج إليها المسلم. فعن ابن عباس يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وبحر العلم رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. قلنا قبل ذلك أن هذه الصيغة تدخل في الحديث القدسي، فتعريف الحديث القدسي هو الذي يكون معناه من عند الله تبارك وتعالى ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي لا يتعبد به في تلاوة كتلاوة القرآن ولا يشترط فيه التواتر، ولكن يحكم بأنه من كلام الله تبارك وتعالى. وصيغ الحديث القدسي كثيرة، منها فيما يعني يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تبارك وتعالى، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أو عن النبي عن مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. كل هذه تدخل في صيغ الحديث القدسي. فهذا حديث قدسي يرويه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال، أن الله تبارك وتعالى قال. طيب من الذي قال؟ الله تبارك وتعالى. إن الله كتب. طيب من قائل إن الله كتب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أم الله عز وجل قال إن الله كتب؟ شراح الحديث على خلاف، هل هذا اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم أم هو لفظ الحديث الذي تكلم به الله عز وجل واختاره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من بعد كلمة أنه قال إن الله كتب، هل هذا لفظ أنزله الله عز وجل على رسوله، أم يعني هذا فيما معناه أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب أي قدر وقضى سبحانه وتعالى، وأمر يدخل أيضا فيه أمر الملائكة بالكتابة. إن الله كتب يعني إن الله قدر، إن الله قضى، إن الله أمر الملائكة أن تكتب هذا الأمر. ليس المراد من الحديث أن الله يكتب بنفسه، إنما هو قدر وقضاء وأمر بالملائكة بالكتابة. يعني تقول إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. في الحديث أن أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، إذن الكتابة بالقلم. فأمر الله عز وجل القلم أن يكتب. قال ماذا أكتب؟ قال أكتب كل شيء إلى قيام الساعة. فتقول هذا أمر كتبه الله على فلان، هذا أمر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بني على بنات آدم، إلى آخر هذه الألفاظ التي فيها لفظ الكتابة، أي قدره الله على الخلق. والمراد هنا إن الله كتب الحسنات، أي أن الله قدرها وأمر الملائكة بكتابتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. إن الله كتب الحسنات والسيئات. يوم القيامة ليس هناك إلا كفتان، كفة الحسنات وكفة السيئات، الخير والشر. حتى الأمور المباحة، أمر مباح، فإما أن تحاسب عليه بالخير أو بالأجر أو بالسيئات، إما أن تؤجر عليه أو تؤزر عليه، تأخذ عليه أجر أو عليه وزر. هذا الأمر المباح، الأكل والشرب والنوم وإلى آخره، أو لا شيء، لا هذا ولا ذاك، يعني لا يكتب هنا ولا هناك، أمر عادي جدا كأنك لم تفعله. ولكن يوم القيامة ليس هناك إلا طريقين، إلا كفتين، كفة الحسنات وكفة السيئات. لذلك إذا أردت أن تستخدم هذا تستخدمه في الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة من يقوم على المعاصي، من يشرب الدخان، من يسمع الأغاني، من يفعل كذا أو كذا، فأنت تستطيع أن تجعله، تضيق عليه الكلام ولا تتركه مثلا يذهب بك أنت يمنة ولا يسرى، ولكن تقول له خير لنفسك أنت بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هل سماع الأغاني يكون في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، هل أكل الخنزير أو أكل الميتة أو أكل هذه الأمور المحرمة أو شرب هذه المخدرات والسجائر وهذه الأشياء توضع في الحسنات أم في السيئات؟ خلاص الأمر لا يحتاج، في الحسنات أم في السيئات، في الطيبات أم في الخبائث، مفيش أمر ثالث. فلذلك إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين، طيب بين ذلك يعني وضح ذلك لعباده، وهذا من رحمة الله عز وجل أن يبين الأمور لعباده الذين أمرهم الله عز وجل بالعبادة، فطلب منهم أن يعبدوه من أجل أن يحصلوا على الحسنات ويبتعدوا عن معصيته حتى لا تكتب عليهم السيئات. فقال الله عز وجل فمن هم بحسنة، حسنة للطاعة، شيء يزيد في الدرجات ويقربك إلى الله تبارك وتعالى. فمن هم بحسنة، الهم تحريك النفس والعزم على الفعل، العزم على الفعل، عزم على أمر ما، طيب فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب أنا عندي الآن رجل عنده هم تفكير في نفسه أن يفعل أمر ما، بفكر يطيع الله عز وجل، من هم بحسنة. واحد مثلا عنده هم، عنده عزيمة، تفكير أن يقوم الليل يصلي بالليل أو يصوم غدا أو مثلا يتصدق أو يصل رحمة أو يفعل أمرا يرضى عنه والديه أو يعتمر أو يحج إلى آخره. فهذا الهم عمل، وعمل قلبي حتى الآن. طيب، وهذا الإنسان هم بهذا الأمر، فإن هم بها ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. طب هو لم يعملها، ولكن هذا كما قلنا من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، احنا عندنا الآن أكثر من وجه في الإنسان الذي يقوم أو يهم بحسنة ولم يعملها. طب إيه المانع في عدم عمل هذه الحسنة؟ عندنا ثلاثة أحوال. الإنسان الأول، أو ثلاثة أقسام أو أشخاص: واحد سعى بأسباب هذا الهم وهذه الحسنة، يعني واحد يريد مثلا كالذي أراد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إليه، وهاجر إليه ولكنه وهو في الطريق جاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم بشيء وأخذ بالأسباب، عد العدة والزاد والراحلة ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. آخر دخل في تجارة ما يريد أن يكتسب مالا ليبني مسجدا أو لينفق على الأيتام أو على الأرامل أو على المساكين فقراء الحي، يبني مصنعا ينفق، يكون الريع بتاعه خاص بمثلا دار المسلمين أو الأطفال الفقراء أو إلى آخره، أو مستشفيات. فهذا هم، وأراد أن يأخذ بالأسباب، فأخذ بالأسباب فعلا وبدأ، ولكن فشل. هذا يكتب له أجره. إنسان أراد أن يصلي بالليل فاتخذ أسبابا عدة كالمنبهات ومثلا بعد صلاة العشاء مباشرة نام مبكرا وأخذ قيلولة في الظهر ونام مرتاح وليس عنده مشاكل، لا يفكر بشيء، فنام بعد صلاة العشاء وأخذ بضبط المنبهات ويوصي بعض الناس حتى يوقظوه قبل الفجر مثلا بساعة أو أكثر أو أقل حتى يتسنى له الصلاة قبل الفجر. كل هذه أسباب وقام بها ولكن لم يقم، له أجر حسنة كاملة. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الإنسان خرج من بيته مهاجرا، نيته الهجرة، ولكن أدركه الموت في الطريق، لم يكمل الهجرة ولكن أخذ بأسبابها. يدرك الموت سواء من أول الباب إلى قبل إدراك محل الهجرة، كل ده يسمى خرج. خرج من باب بيته، نوى وعزم وتحرك، أخذ الأسباب ولكن لم يدرك الفعل، له أجره، له حسنة كاملة. طيب، عند الرجل الثاني أو القسم الثاني، من يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يترك هذه ويترك هذا العمل، يعني عنده هم عزيمة ثم بعد ذلك فطر عن القيام بهذه الحسنة، لعل مثلا يرى غيرها أولى منها أو أفضل منها. يعني مثال: إنسان عزم على أن يصلي بالليل مثلا 12 ركعة بالليل، يبدأ من بعد الساعة مثلا 12 أو 1 يصلي 12 ركعة. طيب، هذا الرجل أخذ الأسباب ثم يعني بدأ له أن ينام ويستيقظ مبكرا ويتصدق مثلا بألف جنيه، أو يكون عمله في اليوم الثاني كله لله، يعني يقوم بدري، يعني هو مثلا هيصلي بالليل وبعد كده يصلي الفجر وبعد كده يروح البيت ينام ومش هيشتغل، لا يذهب إلى العمل، لا، طب هو غير فكرته إن بأجرة هذا اليوم اللي هو صابح في الصباح ده يكون كل اليوم أجرته للفقراء والأيتام، فهنا عدل عن عمل ماشي إلى عمل آخر إلى حسنة أخرى، كالرجل الذي قال له أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، يعني هذا الرجل نظر أنه إن فتح الله عز وجل على رسوله مكة الرجل يذهب إلى بيت المقدس فيصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، صلي ها هنا، أي صلي في مكة. فقال الرجل: بل أريد أن أذهب أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، إلى آخر الحديث. فقال له لما وجد الرجل يعني يصر على أن يصلي في بيت المقدس، قال له: شأنك إذن، يعني كما ترى، يعني خلاص، هذه ليست، هذا ليس أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ها هنا ليس أمر، إنما هو إرشاد أو توجيه منه صلى الله عليه وسلم لتخفيف، ليخفف عن المسلمين أو يخفف عن هذا الرجل لئلا يعني يأمره ويوجهه يعني يصلي في بيت المقدس، وهذا أيضا وحي واجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل هم بفعل وهو أن يصلي في بيت المقدس وأخذ بالأسباب، منتظر الأسباب، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل هذا الفعل بفعل أعلى منه أو بفعل مثلا مساو له، أن يصلي في الكعبة، ولكن الرجل أراد أن يصلي كما يعني عزم وهم بها، فإن صلى في بيت الله الحرام كان أعلى درجة، لأن الصلاة في الكعبة أعلى من وأكبر درجة من الصلاة في بيت المقدس، ولابد أن ننتبه أن النذر يكون على نفس المحك أو في نفس، أقصد في نفس الأمر الذي نظره الإنسان، يعني نظر الإنسان أن مثلا يذبح شاة، فهل يجوز أن يذبح مثلا عجلا؟ العلماء، بعض العلماء طبعا العلماء اختلفوا فيها، فقالوا بل يقوم بالنذر، يقوم بالنذر بنفس النذر، ثم إن أراد أن يزيد فله ذلك، وبعضهم قال بل لو زاد العبرة بالنذر أن يوفي الأصل فيه، وهذا جاء بالنذر وزيادة، فهذا على خلاف، وهذا الحديث يدخل أيضا في هذه المسألة الخلافية في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في بيت الله الحرام عوضا عن النذر الذي نظره الرجل أن يصلي في بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يحرر هذا المسجد وأن يرزقنا الصلاة فيه يا رب العالمين. طيب، عندي الرجل الثالث، يعني هذا بدله، يعني هذا الرجل بدل همته ووجهته من حسنة، من عمل خير أو من طريق يحصل به على حسنات إلى طريق آخر. عندي الوجه الثالث، أن الرجل يعزم ويصر على فعل حسنة ثم يتكاسل. بعض الناس يقول أنا غدا سأصوم، ويأخذ بالأسباب ويتسحر وينام ومبكرا وغير ذلك، ثم يصبح فيقول ليس لي يعني رغبة، أنا متكاسل عن الصيام. فالعلماء يقولون هذا ليس له، هذا ليس له أجر مثل أجر الذي هم وأخذ بالأسباب، هذا ليس يعني هو عزم على فعل ما، عزم على الصيام غدا ونام ثم استيقظ فقال لا أصوم اليوم تكاسلا. العلماء يقولون يؤجر على العزم الأول والهمة الأولى اللي نوى بها قبل أن ينام، كده ياخد أجر درجة، ياخد حسنة أيا كانت درجة هذه الحسنة ياخد له أجر يعني. أما إن أخذ بالأسباب وعزم عزما أكيدا ماشي ولم يستطع إتمامها بعذر فهذا له حسنة كاملة. دول أوجه ثلاث أو أقسام ثلاث أو يعني أحوال ثلاث مع الهم بالحسنة. يبقى الهم بالحسنة الأولى وأعلاها أن يسعى بأخذ الأسباب ويكون عنده عزم أكيد، نمرة اثنين أن يعزم على أمر ثم يرى غيره أفضل منه أو غيره ويأتي غيره ويترك هذا، والثالث وهو أن يعزم ثم يترك الأمر كسلا منه أن يتم هذا الهم الذي كان عنده قبل ذلك سواء بالليل أو بالنهار، يعني سواء بالنهار مثلا من يفعل شيء معين يعني يسعى على أمر المسكينة أو المسكين والأرامل و الفقراء والناس وصلة الرحم وغير ذلك، أو بالليل كعزم أن يصبح صائما أو ينام ثم يستيقظ في آخر الليل فيصلي بالليل لله تبارك وتعالى. فهذا معنى الهم بالحسنة ولم يعملها، لم يعملها له ثلاثة أحوال. النتيجة كتبها الله عنده حسنة كاملة. وأما إن هم بها ثم فعلها يعني وهذه الدرجة الثانية وهي أعلى منها، هم عزم عليها أرادها وكان في هم ثم عزم عليها وأصر عليها وأخذ بأسبابها وأتمها كتبها الله عنده 10 حسنات. طيب إلى 700 ضعف، معناها أن الحسنة أن هذه الحسنة أن هذه الحسنة التي فعلها يضاعفها الله عز وجل له إلى 10 حسنات. يعني يبدأ الإنسان من أول 10 ويبدأ يعد، يبقى إن هم فقط له حسنة واحدة. طيب هم وفعل يبقى 10 حسنات على طول، لأنه فعل فعلة واحدة، قال مثلا غدا سأستغفر الله 100 مرة وفعلا استيقظ في الصباح واستغفر الله عز وجل 100 مرة. يعزم على صلاة الليل او على مثلا على الصيام غدا مثلا او الصدقة او الى اخره، ويقوم بالفعل، يقوم بهذا الفعل. بداية القيام يبقى كده 10 حسنات، بل إلى أضعاف كثيرة، ماشي إلى أضعاف كثيرة. الحسنة بعشر أمثالها، ده هذا جاء في كتاب الله عز وجل من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، هذا يعني كثير ومعروف. طيب إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة. طيب لما نيجي نأتي إلى كلمة 700 ضعف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف كثيرة، يعني ترتقي الحسنة التي يقوم الإنسان بها من حسنة يعملها يأخذ عليها 10 حسنات يضاعفها الله عز وجل يعني إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. طيب هل كل الحسنات التي يقوم الإنسان بها يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف؟ العلماء يقولون تختلف من حال لحال، من عبادة لعبادة، من حسنة قام بها إلى حسنة أخرى، من وقت لوقت. يعني بعض الناس يكون عنده الإخلاص عالي جدا وشدة اللجوء إلى الله عز وجل يعني في قمة الأمر، واستحضاره لله عز وجل ولعظمة الله تبارك وتعالى ورجاء ما عند الله من ثواب، وكل هذه الأمور يستحضرها الإنسان ومراقبة الله عز وجل عنده عالية جدا. فهذا قد أقول قد تنتقل أو تزداد حسناته مثلا إلى 700 ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة، يعني ليس له عدد لا نهاية له، علمها عند الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يعني يكتفى بأجر إلى 10 حسنات، وبعضهم يزاد في حسناته من 10 إلى 700 ضعف، وبعضهم أعلى درجة فيكون إلى أضعاف كثيرة. وممكن يكون نفس الشخص يقوم بالحسنة بحسنة واحدة فله أجر فيها 10 حسنات، ويأتي بحسنة بعدها في اليوم الثاني أو قبله بيوم أو بعده بأسبوع أو بشهر إلى آخر. هذه الأمور يعني تختلف في وقت معين أو في مكان معين، ويقوم بفعل طاعة يقبله الله عز وجل منه ويضاعفها له إلى أضعاف كثيرة. ماشي. وطبعا كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ماشي. طيب لابد ان نفهم ان بعض الاماكن قد يكون مفضل على البعض، فهذا يزيد في الحسنات. يعني انا هممت ان اصلي بالليل، اصلي بالليل قيام الليل، ثم بدلي ان اذهب الى الحرم، لو انا قريب من الحرم بيت الله الحرم مكة، بعض الناس يقول الحرم مش الله يعني لا يفهم الحرم الجامعي وحرم مش عارف ايه، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، الحرم الجامعي والحرم المطار وحرم مش عارف مين، الكلام ده كله لا يجوز، الحرم بيت الله الحرام. طيب لو انا مثلا بعيد عن مكة نوعا ما ونويت ان اصلي بالليل 10 ركعات، ثم بدلي ان انتقل الى مكة واصلي هذه 10 ركعات في بيت الله الحرام، هناك يعني انا لو الحسنة هذه مثلا اسمها ربنا سبحانه وتعالى سيعطيني مثلا عليها 1000 درجة، لو صليتهم في مكة هيبقى كان 100,000 او 10,000 او مليون ايا كان العدد. ماشي. والله واسع المغفرة واسع الرحمة سبحانه وتعالى، والله غني. فاذا ذهب الانسان الى بيت الله الحرام فتضاعف له الحسنة الاولى اللي هي على اساسها سيضاعف الى اضعاف كثيرة، وممكن توافق مثلا هذه العبادة يوم مبارك كيوم الجمعة او يوم عرفة، ماشي، يوم الجمعة او يوم عرفة او عند نزول المطر او في السجود او في الثلث الاخير من الليل، فهناك اوقات فاضلة واماكن فاضلة، هذه الاماكن والاوقات تزيد في درجات التي هي اصلا تزداد من اجل ان الانسان عزم على امر ثم قام بهذا الامر او بهذا الفعل مع استحضاره ما عند الله تبارك وتعالى. هذا لابد ان تنتبه له. طيب، وإن هم بسيئة خلاص انتهينا من الحسنات، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الحسنات. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. سبحان الله، يعني إنسان يكون عنده هم بمعصية فيقول مثلا إنسان أنا سأسرق مثلا هذا المحل غدا، ثم يرجع عنها، تكتب له حسنة؟ نعم تكتب له حسنة، ولكن لابد أن نفهم أمرا، وهو أن الهم بالسيئة، الهم بالسيئة أيضا يكون هم ماشي بالقلب فقط، يعني داخل قلبه يتردد الأمر، أفعل نفسي أفعل كذا، عايز أعمل كذا، يبقى بكرة هروح أسرق مثلا كذا، ده أمر لم يأخذ عليه، أقصد لم يأخذ بالأسباب، يعني لم يأخذ بأسباب السرقة، هذا مجرد تردد في النفس بما يسمى حديث نفس، إن الله تجاوز عن أمتي أو لأمتي عما حدثت بها أنفسها كما في بعض الأحاديث، يعني ما يحدث الإنسان نفسه به يتجاوز الله عنه في بين الحسنات والسيئات، يعني مش يكتب علينا سيئة، لأنه أمر يكون في القلب أو في الصدر ولم يعزم الإنسان عليه. طيب لو هم بالسيئة وعزم عليها خلاص، يعني الهم ده هم أكيد، يعني فكر وأصر وعزم وأكد على هذا الأمر، ومثلا يعني أنا أفترض مثلا قال مثلا سأسرق أو مثلا سأسمع الأغاني غدا، خلاص وبدأ يسمع بقى يجيب الأشرطة ويجيب كذا ويجيب كذا ولسه ما سمعش حاجة وجهز الحياة دي، وقال من بكرة سأسمع الأغاني. طيب عجز عن هذا في الصباح، الأشرطة أو الجهاز أو الحاجة خربت عليه، ماشي، يكتب عليه سيئة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس أو قسم الناس إلى أربعة أقسام، فالرجل الذي كان عنده مال فإنه ينفقه على هلاكته، ينفقه في أمره الحرام، ينفق المال في الحرام. ورجل آخر قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمله، يعني نفس المعصية. بعض الناس يقول لك أنا لو عندي فلوس مثلا مليار أو 10 مليار هعمل قناة فضائية، أخلي فيها أفلام مجانا، أعمل فيها كذا، أعمل فيه كذا، أعمل مثلا مقهى، أو يعني يختار الأمور اللي هي فيها معاصي ويقوم بفعلها، أفعل كذا وكذا، يعني نقول له هذا حرام، يقول ليس بحرام أنا أفعل كذا. فهذا الرجل الذي لم يأته الله عز وجل مالا، بل هو هذا الإنسان يفكر فقط، هذا والذي عنده المال الذي ينفقه على هلكته في المعصية، كلاهما سواء في المعصية وكلاهما سواء في النية، ماشي، وفي الوزر، ده يفعل وهذا ينوي أن يكون مثله، فكلاهما سواء عليهم من الوزر، لأنه عزم بقلبه عزم أكيد أن يكون مثل فلان. طيب الحالة الثالثة أن يكون هناك عزم وأخذ بالأسباب، يعني يبدأ الإنسان يتحرك، يعني هو بالليل هم أن يسرق خلاص ونام وعزم على الأمر، قلنا الحالة الأولى أنه يعني يصرف نفسه عن أو يصرف عن السرقة. ماشي. الأمر الثاني، الأمر الثاني إن هو يكون عزمه أكيد خلاص، أكيد أكيد، ويربط مع نفسه كده إن هو يقوم الصبح يعمل كذا كذا ويعزم على هذا الأمر. الأمر الثالث أن يأخذ بالأسباب، يبدأ يتحرك، يمشي يركب السيارة أو يركب مثلا مواصلة وهو رايح للمكان اللي هيسرقه، أو يبدأ بقى يخطط لسرقة المكان أو لشرب الخمر أو يعمل أي حاجة اللي هي فيها معصية. في هذه الحالة تكتب عليه سيئة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال رجل نوى وهم بسيئة وسعى إلى حصول أو الحصول عليها وإن لم يعملها، لسه ما عملهاش ماشي، ولكن أخذ بأسبابها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل. طيب خلاص، القاتل عرفناه هو الذي فعل، فما بال المقتول؟ أي يعني ليه هو لا يكون يعني في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حريص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الرجل أنه من أهل النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده عزم أكيد في قلبه، هم هذه الهمة مؤكدة ماشي، وأخذ بالأسباب، وأخذ بالأسباب وإن لم يفعلها لأنه قتل، لأنه قتل. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني كان عنده حرص على قتل صاحبه، يعني عنده هم أكيد وسعى إلى هذا الأمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لم يعملها يعني رجع عن هذا الأمر، كقول القائل: إني أخاف الله. ويعني نستحضر قول يوسف عليه السلام لما قال: إني أخاف الله، وقول الرجل الذي دعته امرأته من ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله أو إني أخشى الله. كل هذا معناه أن الإنسان إن هم بمعصية وتركها لله، لله مش يتركها عجزا أو كسلا. واحد يقول إيه، أنا واحد قال مثلا يريد أن يشرب خمر ماشي، وعايز يشرب خمرة دي معصية فيهم إلى شرب الخمر، ولكن نظر يمنة ويسرى فوجد أباء أو وجد مثلا أحد الناس فترك شرب الخمر، هل هذا يؤجر؟ لا يؤجر. لماذا؟ لأنه تركها عجزا عن القيام بها، ليس لله عز وجل. يبقى شرط أن يؤجر الإنسان عن تركه المعصية هي أن تكون لله عز وجل: إني أخاف الله، مراقبة الله تبارك وتعالى. أما إن هم بحسنة وعاملها فهذا تكتب له سيئة، إن هم بسيئة وعاملها فهذا تكتب له سيئة واحدة، سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان يفكر في حسنة تكتب له حسنة، يعملها يبقى 10 حسنات، والله يضاعف من يشاء. يا سلام بقى لو كان في يوم له مثلا مكان له فضل، في مكان له فضل، في قلب يصادف قلبا خاشعا قانتا لله تبارك وتعالى، يبقى ده أعلى الايه الأسباب التي تجعل هذه الحسنة وهذه الطاعة في أعلى علميين. وأما السيئة، السيئة فإن هم بها، إن هم بها ولم يعملها مخافة الله تبارك وتعالى فتكتب له حسنة. طيب إن عملها تكتب له سيئة واحدة، وهذه كما قلنا أنها من رحمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى. طيب ده بالنسبة للحديث أو الحديث 37. الإخوة في موعد الدرس الآن ولا حاجة؟ الإخوة الموجودة في موعد الدرس؟ طيب وفيكم بارك الله. طيب إن كان يبقى أحد الإخوة في الإدارة يعني يوجه بس يوجه رسالة فقط على التكست. طيب ثم ينتقل الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الحديث 38 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه إن الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال. هذا أيضا حديث قدسي. قال رسول قال أبو هريرة قال رسول الله قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. طبعا هذا الحديث من طبعا بعض الناس يقول انت كل حديث تقول عليه كده. هذا الحديث من اجمل الاحاديث وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل، ولكن الفاظ هذا الحديث وجمل هذا الحديث يعني ينبغي علينا ان نقف عندها كثيرا وكثيرا. ان الله تعالى يقول، الله تبارك وتعالى يقول، وكلمة يقول أي يتكلم، والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة بكتاب والسنة. فإن الله تكلم وإن الله يتكلم وإن الله سيتكلم. تكلم سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، ويتكلم الله عز وجل في كل ليلة وفي كل وقت أراده سبحانه وتعالى، وسيتكلم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن كلام الله عز وجل القرآن الكريم، فالقرآن كلام الله صفة الله غير مخلوق. انتبه لهذا. إن الله تعالى قال من عادى لي وليا. من عادى يعني أي إنسان يعادي الولي، يعني يتخذ عدوا، يتخذه عدوا. من عاد لي وليا، الولي ولي الله عز وجل، وأفضل من يعني عرف الولي حتى لا يذهب ذهنك يمنة ولا يسرى، هو الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، يعني إذا رأيت إنسانا مؤمنا بالله عز وجل عليه علامات التقوى في الظاهر فهذا من أولياء الله تبارك وتعالى. بعض الناس عندها إفراط وتفريط في هذا الباب، فمن الناس من يزعم أن الأولياء هم الذين يقومون بأمور خارقة خوارق العادات، كالذي يمشي على الماء والذي يطير في الهواء والذي يفعل كذا وكذا، يعني أشياء كثيرة يطول ذكرها، فيزعم أن هؤلاء هم الأولياء. فيأتي الطرف النقيض ويقول ليس هناك شيء اسمه أولياء، يريد أن يرد هذه الأفعال وهذه المنكرات والمبالغات في وصف الولي. والحق بين هذا وذاك، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن الله أنه سبحانه وتعالى ولي للناس عامة وولي للمؤمنين المتقين خاصة، فهناك ولاية عامة. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ماذا؟ مفيش حد بيجاوب ما شاء الله كده، مفيش حد موجود. طيب احسنت، هم لا يفرطون. طيب ثم ردوا إلى الله، ها صفة لله عز وجل إلى الله مولاهم الحق. مولى من؟ مولى الذي يتوفاهم تتوفاهم الملائكة، ماشي؟ الملائكة تتوفى الشخص بأمر الله تبارك وتعالى، رسل الله عز وجل يقبضون أرواح الناس. ثم يرد جميعا إلى الله مولاهم، هم لكل الناس، حتى قال بعضهم يعني يدخل فيها المسلم والكافر لأنه يموت. طيب هذه بالنسبة للولاية العامة. طيب التفاعل كويس يعني ممتاز. والولاية الخاصة التي يقول فيها الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين صفة بقى إيه؟ صفة الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، حتى قال ابن تيمية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وأخذها من الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان أن يكون الشخص مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمن بالجنة والنار، ويؤمن بالصراط، ويؤمن بالميزان، ويؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن هدى، في هداية لمن؟ للمتقين. طيب والمتقي من صفات الولي، يبقى من خالف القرآن فليس تقيا، إذن من باب أولى ليس وليا لله عز وجل. من أراد أن يتحصل على الولاية وأن يكون وليا لله عز وجل فعليه أن يكون مؤمنا تقيا، والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين النار وقاية، حاجز، كما قال يعني كثير من العلماء. وطبعا ذكرنا قبل ذلك قول علي بن أبي طالب وقول طلق ابن حبيب عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، ورضي الله عن علي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عاد لي وليا، يعني من اتخذ وليا لله عز وجل عدوا وحاربه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلنت عليه الحرب. طيب، وهل أحد يستطيع أن يحارب الله؟ ها؟ لا أحد يستطيع أن يحاربه في الحقيقة، ولكن بعض الناس يفعلون الأفعال التي تستوجب محاربة الله عز وجل، كالذين يأكلون الربا، فقد حذرهم الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب، حرب من الله ورسوله. بل قال الله عز وجل في قطاع الطرق: هم أكثرهم في هذه الأزمنة وتلك الأيام، ولو هذه الأيام، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ها؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، دول قطاع الطرق، ده اسمه حد الحرابة. إنما معهم إيه؟ أن نقتلهم أو أن نصلبهم أو نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو نبعدهم برا البلاد، أن يقتلوا أو يصلبوا. ماشي؟ بعض الناس يقول لك إزاي؟ لا، هو ده موجود في دين الله عز وجل. يعني ممكن يكون المسمى في مصر مثلا البلطجي، وفي سوريا الشبيح. ماشي؟ في سوريا يسمى شبيح، وفي مصر اسمه بلطجي. ده يدخل في هذا في هذه الآية. طبعا مش كل بلطجي، يعني مش كل واحد طالع وبيتخانق مع واحد يبقى ده بلطجي او ده محارب. لا، انا بتكلم على اللي هم بيطلعوا على الطرق الدائري او الطرق العامة، ويعني يقف في الطرقات ويمنع الناس بالسلاح، تخوفهم بالسلاح فيأخذ اموالهم. هذا قاطع طريق، وهذا محارب. محارب لماذا؟ اسمه حد الحرابة. لمن يحارب؟ من يحارب؟ الله ورسوله، لأنه يحارب الأمن الذي أنزله الله عز وجل في الأرض، ويحارب الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الأثر أن الإنسان الذي يعني يأكل الربا يؤتى يوم القيامة بسيف، ويقول له: هذا سيف حارب ربك، بارز ربك. تخيل، الذي يأكل الربا يتجرأ على أكل الربا، نحذره من هذا الأمر. الذي يأخذ سلاحا ويقف أمام المسلمين، نقول له يعني ستقف بين يدي الله عز وجل في محكمة ليس هناك أعدل منها، تقف بين أعدل العادلين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين جل وعلا. لا يظلم إنسان عنده ولو كان أقل من مثقال الذرة. فسنقف جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى، القاتل والمقتول والظالم والمظلوم. فليعد كل منا للسؤال جوابا، وللجواب صوابا، أن يكون الجواب صوابا ليس فيه كذب، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنته بالحرب. تخيل أن الله عز وجل هو الذي يعلن الحرب على من؟ على من يعادي أولياء الله تبارك وتعالى. طيب، من عاد لي وليا، هل أي معاداة يدخل فيها الإنسان مع أولياء الله تستوجب محاربة الله عز وجل؟ يعني أنا عاديت وليا من أولياء الله، رجل ولي مؤمن تقي عاديته، ولكن هذه العداوة من أجل مثلا اختلاف في وجهات النظر، اختلفت أنا وهو في فهم بعض النصوص القرآنية أو النبوية، وهجرته. ماشي، خلينا وصلنا لدرجة أن فيها هجران، هل هذا يستوجب الحرب من الله عز وجل على هذا الإنسان؟ نقول له لا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أولى الناس بفهم القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخلاف بينهم في أمور دنيوية ودينية، عشان بعض الناس يخص هذا الحديث في الأمور الدينية فقط، يعني إن كانت المعاداة من أجل أن الرجل متدين أو من أجل خلاف ديني فيكون هذه المعاداة. لا، يعني أنت بتحال، يعني أنت اختلفت أنت ورجل ولي من أولياء الله على بناء شقة أو بناء أرض أو سكن أو سيارة أو كده، يبقى دي معاداة؟ لا. طيب في الدين بيقولوا نعم في الدين. طيب احنا عندنا الصحابة اختلفوا في الدين، اختلفوا في الدين، عائشة مع ابن عباس وفلان مع فلان، كتير جدا اختلفوا في مسائل دينية، بل مسائل في العقيدة، كمسائل مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لا. وطبعا تعرفون ان عائشة يعني خاصمت عبد الله بن الزبير، ماشي، وحدث هجران بين الصحابة في بعض المسائل في اختلافهم، فهل هذا الاختلاف يعد من العداوة او من المحاربة، او يعني يستدعي ان يكون هناك حرب؟ لا. ولكن هنا نكتة نبه عليها بعض اهل العلم في قوله من عادى لي وليا. طيب نعكس الجملة ونخليها من عادى وليا لي، ها في فرق؟ من عادى وليا لي، طبعا في فرق. الفرق من في قول الله عز وجل من عادى لي وليا، يعني ان هذه الحرب على من يتخذ او من يجعل عداوة بينه وبين ولي لله عز وجل، فكأن المراد من عادى هذا الولي بسبب أنه تقي وأنه مؤمن وأنه قريب من الله، يعني كأنه يعاديه من أجل هذا، لا من أجل أمر دنيوي أو أمر مثلا اختلاف في وجهات النظر أو في فهم النصوص أو تصحيح وتضعيف حديث أو حكم على بعض الأحاديث أو بعض الأقوال. لا، يعني كأن هذا الذي يعادي أولياء الله كأنه يعاديهم من أجل أنهم أولياء لله عز وجل. طيب زي إيه؟ بعض الناس بتكره أبو هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه ورضي عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون مثلا أن أبا هريرة فيه كذا وكذا وأنهم لا يحبون أبا هريرة، ويتهمونه باتهامات يعني مقززة مردودة طبعا أصلا عليهم، ولكن هم يكرهون أبا هريرة. هل يكرهونه من أجل اسمه، من أجل شكله، من أجل أمر دنيوي، من أجل مثلا كان يسكن هنا أو يجلس هنا؟ لا، من أجل أنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية الحديث، ماشي، هم أصلا يريدون هدم النبي، هدم الإسلام، الإسلام بيت، فبعضهم يرى أن الهدم يكون مثلا من المدخل، بعضهم يقول من خلع الأبواب، بعضهم يقول من على السطح، بعضهم يقول من هنا، بعضهم يقول من هنا. طيب هذا الهدم المتنوع، بعضهم ترك هذا المدخل وجاء من الخلف فأراد أن يطعن في الإسلام بطعنه في أبي هريرة أو في عمر أو في عثمان أو في عائشة أو في جابر، لأنهم هم الذين حملوا الدين. فإذا طعنت في الحامل لهذا الدين إذن يسقط الدين، يسقط الدين. في حد معصوم؟ لا، مفيش حد معصوم. طيب خلاص نشيل البخاري، البخاري مش معصوم، نشيل مسلم لأن المسلم أقل من البخاري، والاثنين طبعا حتى لو في درجة واحدة الاثنين مش معصومين، نشيلهم. إذا أسقط لك البخاري ومسلم أسقط كل الكتب. إن أسقط لك أبا هريرة أسقط لك كل الصحابة. ليه؟ أبو بكر الصديق ليس له إلا بضع أحاديث، إنما من الأكثر في الأحاديث أبو هريرة، ماشي؟ فهؤلاء يعادون الصحابة، ماشي، من أجل دينهم، من أجل أنهم أولياء لله عز وجل، لذلك يدخلون في هذا الحديث من عاد لي وليا. طيب الصحابة أولياء الله عز وجل أم لا؟ ها؟ هل يشك أحد أن الصحابة جميعا من أولياء الله عز وجل؟ يعني إن لم يكون هم من أولياء الله فمن يكون؟ لا، زيد وعبيد وفلان وعلان من هنا ومن هناك؟ والله أبدا. طيب على العموم أن هؤلاء الذين يعادون أولياء الله عز وجل هم الصحابة، ثم من بعدهم الأئمة الآخرين التابعين، ثم إلى آخر هذه السلسلة المباركة من أولياء الله عز وجل، يشهد له من أهل العلم العدول أن هذا الشخص من أولياء الله عز وجل، ماشي؟ وأهل العلم عندهم إنصاف، لا يستطيعون حكم على أي إنسان حتى لو علت رتبته في العلم أنه من أولياء الله أبدا. يقول هذا عالم، يعني هذا محدث، هذا يعني شيخ الإسلام، إنما ولي الله عز وجل صعب شوي، فلن لا يتحصل عليها إلا من ثبتت يعني عدلته وتقوته لله للناس في الظاهر، لأننا نجري أحكام الناس على الظاهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى من عاد لي وليا، أي من حارب وليا لي، من حارب وليا يكون هذا الولي تقيا مؤمنا، وأنت أو هو يحاربه من أجل ولائه لله عز وجل ومن أجل أنه ولي الله عز وجل، فقد آذنه الله بالحرب، ماشي؟ طبعا من عاد لي في بعض الروايات من آذى لي وليا، أذى يعني من عاد يعني اتخذه عدوا. طب من أذى؟ الأذى بقى عندك الأذى أنواع الأذى كثيرة، إما باللسان أو بالعين أو طبعا بالانقلاب أو بأي شيء، أي حاجة دي تدخل فيها إيه أشياء كثيرة، يعني بالفعل أو بالإيه بالجوارح، منها اللسان أو بالقلب أو غير ذلك، يعني ممكن يكون بالقلب يحقد عليه لأنه ولي الله، يحقد على أبي هريرة، يحقد على عمر، يحقد على مثلا أبي بكر، لذلك صب أبي بكر صب عمر، يحقد عليه. ليه ما تعرفش هو كده وخلاص؟ عشان ذكرهم في كتب كتير، وقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر إلى آخره، فهو حاقد عليه، والحقد حتى لو إن لم يتلفظ به في قلبي فهذه أذية لولي من أولياء الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي، ما تقرب إلي عبدي، عبد من؟ عبد الله عز وجل، عبد لله تبارك وتعالى. هذا العبد أو هذه يعني هذا الضمير عبدي، وهذه الصفة، صفة العبودية، من أعظم صفة الإنسان أن يكون عبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن شريفة إلا وذكر أنه يوصف بالعبد ويوصف بالعبودية لله تبارك وتعالى. فأعظم وصف للإنسان أن يوصف بالعبودية لله تبارك وتعالى. طيب، وما تقرب إلي عبدي، يعني لابد أن يكون مسلم، يعني الجميع عباد الله، عباد لله عز وجل. أما إن جاءت كلمة عبدي فهي تطلق على المسلمين، وما تقرب إلي عبدي، ليس عبد الدينار، وليس عبد الخميصة، وليس عبد الدرهم، وليس عبد التراب، وليس عبد العلم، وليس عبد البيت، وليس عبد فلان ولا علان، إنما هو عبد لله عز وجل. لذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة التي ستكون فاصلة بين المسلمين واليهود، بأن الحجر ينطق ويقول: يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، قف، أنا أقول لك جملة اعتراضية من عندي، قف مع هذه الجملة وقفات، قف معها ساعات، سنوات، أشهر، براحتك. يا مسلم، يا عبد الله، إذا تحققت فيك الإسلام، أو تحقق فيك الإسلام وتحققت فيك العبودية، فاعلم أن نصر الله قريب. يا مسلم، يا عبد الله، تعال، فإن ورائي يهودي، أو فإن ورائي يهودي، فتعال فاقتل. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب شيء إلى الله عز وجل أن يقوم الإنسان بما أمره الله به، بما افترضه عليه. يعني لا تذهب إلى السنة قبل أن تؤدي الفرائض، وهذا أحب شيء عند الله عز وجل. ثم الدرجة التي بعدها: ولا يزال عبدي، أيضا من العبودية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، اللي هي السنن، النوافل، حتى أحبه. يعني يستمر في التقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب، إيه نتيجة هذا الحب إذا أحب الله على العبد؟ النتيجة أشياء كثيرة جدا. يعني إذا علم الإنسان، وهذا طبعا يعني لعل يكون مستحيل، أن الله يحبه، أن الله عز وجل يحب هذا الإنسان، فإن علم أن الله يحب هذا الشخص فهذا من أعلى الدرجات، وهذه صعب جدا الحصول عليها، ولكن أنت تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب. فالله عز وجل إن أحب عبدا نادى في السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فتحبه أهل السماء. ثم ينادى في الأرض ويوضع له قبول في الأرض، تلاقي الناس دايما تقبله ولا ترد له طلبا، وتبشي في وجهه، وتتمنى سماع صوته وسماع كلامه إلى آخره. طيب، هذا الإنسان الذي يتقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل، فيحبه الله عز وجل، فيحبه الله تبارك وتعالى، النتيجة إيه؟ تظهر هذه المحبة على جوارح الإنسان، فيقول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خلاص، نقف عندهم. يعني هذه المحبة ستظهر على جوارح المحبوب وهو العبد، من سمع وبصر ويد ورجل، دي جوارح. طيب، ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ العلماء لهم فيها أقوال، والاثنين يعني المعنى قريب، يعني المعنى قريب. قالوا: إما أن يوفقه الله عز وجل ويسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، إلى التوفيق من عند الله عز وجل. كنت سمعه أي كنت موفقا له في سمعه، سددت سمعه وبصره ويده ورجله، فيسمع الإنسان ويبصر ويبطش ويمشي بتوفيق الله عز وجل، فتراه موفقا إذا سمع. لا يسمع إلا الكلام الطيب، ماشي، لا يسمع الكلام القبيح، لا يكن في مكان فيه كلام قبيح. وإن تكلم إنسان مثلا بغيبة أو بشتم أو سب فكأنه لم يسمعها، يعني هو نفسه يحفظ سمعه عن سماع هذا الكلام القبيح. وكذلك لسانه يتكلم بما يرضي الله عز وجل. والبصر لا تقع عينه، يحفظه الله عز وجل، يحفظ هذه الجوارح من المعصية، ماشي. وبعض العلماء قال بل إن الإنسان هذا الولي كنت سمعه الذي يسمع به، أي كنت معه عندما يسمع الكلام، فكأن الإنسان هذا الولي يستحضر مراقبة الله عز وجل، فيجعل الله تبارك وتعالى بينه وبين الأمر وقاية، يعني يخشى الله تبارك وتعالى، يتقي الله، يخشى الله، يخاف من الله، يراقب الله، يجاهد في الله، يصبر على الله أو على طاعة الله، يصبر عن معصية الله. كل هذا الأمر يجعل الله هو يعني يراقب الله عز وجل في كل شيء. فالله عز وجل مع هذا الإنسان العبد الولي الذي يزيد في طاعته نافلة لله عز وجل، فيحبه الله عز وجل، فيجعله الله عز وجل يسمع الشيء الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، ويتكلم ويبصر ويبطش ويمشي، يعني كل أفعال الإنسان لا تكون إلا تابعة لمرضات الله عز وجل، فكأن رضا الله عز وجل هي التي تحرك هذا الإنسان، رضا الله عز وجل هي التي تحرك هذا الإنسان، فتراه دائما موفق كما قلت، يعني هو التوفيق والرضا يعني قريبين من بعض، فتراه موفقا في قول معين أو في كلام أو في عيناه مثلا تقع على المحرم، حفظهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يزيد في طاعته لله عز وجل، فأحبه الله عز وجل، فكان الله عز وجل بصره، أي وفق بصره في مراقبة الله عز وجل، فلا يرى إلا ما يرضاه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني هذا الإنسان الذي يزداد في طاعة الله في النوافل يحبه الله ويوفقه الله عز وجل في سمعه وبصره وفي يده وفي رجله وفي جوارحه، بل يزيد عليها إن طلب من الله الاستعاذة طلب من الله الاستعاذة أعاذه الله، وإن طلب من الله عز وجل أي شيء أعطاه الله تبارك وتعالى. وهذه أيضا لهؤلاء الذين يتركون الفرش ويلجؤون إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الأولى في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل من سائل فأعطه. طيب العجيب وأن هذا وأن ذلك كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيسأل العبد، والعبد غافل عن سؤال الله عز وجل وعن طلب الله عز وجل وعن مغفرة ورحمة من الله تبارك وتعالى. فمن فاته أن يكون وليا لله عز وجل فلا يترك أن يكون متقربا إلى الله بالنوافل حتى يستجيب الله عز وجل سؤاله. إن سأل الله عز وجل مالا، إن سأل الله عز وجل صحة، إن سأل الله عز وجل بيتا، إن سأل الله عز وجل نصرا، إن سأل الله عز وجل ولدا، يسأل الله تبارك وتعالى في كل شيء فسيعطيه الله عز وجل أفضل مما طلب، لأنه يتقرب إلى الله بالنوافل، فأحبه الله عز وجل فوفق سمعه وبصره ويده ورجله، بل إذا سأل الله عز وجل أعطاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتقربون إليه بالنوافل ويحبنا الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.